بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: باب الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال في ذكر النظائر في الأبواب، وشرع في نظائر باب الحج. وقبل أن نبدأ فيه، فات علينا مسألة في الصيام فيما يتعلق بالتتابع في الصوم، وذكر رحمه الله أن الصيام بالنسبة للتتابع فيه على 6 أنواع. الأول: يجب التتابع في الصوم أداء أو قضاء، وهذا صوم الشهرين المتتابعين في الكفارات الثلاث: كفارة الظهار والقتل والوقاع في نهار رمضان. إذا صام شهرين متتابعين وجب عليه أن يتابع به الأيام، سواء في الأداء أو في القضاء، لأنه قد يصومها قضاء فيما لو أفطر لعذر مرض أو سفر ثم قضى يتابع. هذا النوع الأول. النوع الثاني: يجب التتابع فيه أداء لا قضاء، هذا في صوم رمضان. في أداء رمضان لا بد من التتابع، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وأما في قضائه فلا يجب التتابع، يجوز أن يقضي ولو متفرقا، لقوله عز وجل: فعدة من أيام أخر. النوع الثالث: ما يجب تفريقه أداء وقضاء، صوم يجب تفريقه، وهو صوم التمتع. من عجز عن الهدي فإنه يصوم 10 أيام: 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هنا وجب التفريق. والنوع الرابع: يستحب التتابع لكنه لا يجب. هذا فين؟ يستحب أن يتابع بين الأيام في كفارة اليمين. إذا كفر عن يمينه بالصوم يصوم 3 أيام متفرقة يجوز، والأولى أن يتابع لقراءة ابن مسعود: 3 أيام فصيام 3 أيام متتابعات. النوع الخامس: ما قد يجب فيه التتابع أو التفريق، هذا في النذر بحسب صفة نذره. إن نذر أن يتابع تابع، وإن نذر أن يفرق فرق، وإن أطلق تخير. النوع السادس: ما يختار فيه، هو بالخيار، إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا في صوم النفل المطلق، إن شاء أن يصوم 3 أيام ثم يفطر يومين، أو يصوم يوما ويفطر يوما. هذا يعني من نظائر باب الصيام يعني فاتت علينا. ثم شرع رحمه الله في النظائر والضوابط في باب الحج. نعم.
فقال رحمه الله: ضابط: ليس لنا موضع يسقط فرض الحج وعمرته بالنيابة عن المجنون إلا في موضع واحد، وهو أن يجن ويعضب.
نعم. لعل يسقط فرض الحج وعمرته بالنيابة عن المجنون إلا أن يجن ويعضب. لا يجب الحج، هذه فهم الضابط يتفرع على فهم الأصل عندهم على فقه الشافعية. الحج لا يجب ابتداء على صبي ولا على مجنون، لا حج ولا عمرة لعدم التكليف. لكن المجنون إن عقل، إن عاد له عقله بعد بلوغه وجب عليه الحج. لو جن مرة أخرى، لو جن هل يسقط هذا الوجوب؟ لم يسقط، لأنه عقل ثم جن، لا يسقط الوجوب. ف فإن أفاق مرة أخرى وحج فلا إشكال أدى الواجب. إن مات قبل أن يحج فإنه يستنيب وليه من يحج عنه من تركته، هذا الأصل. إلا في هذه الحالة، هذه الحالة أن يجن ثم يعضب، يعضب يعني يشل. المعضوب هو الذي انتهت به العلة إلى حد لا يتحرك معه، تنتهي به العلة وتتناهى وتنقطع حركته. العضب في اللغة القطع، انقطعت الحركة. فهذا إذا جن ثم صار معضوبا لا يجب أن يحج عنه من ماله، لأنه سيموت وهو معضوب ولا يستطيع الحج بهذا السبب، بسبب العضب. فلا يجب أن يستناب عنه من يحج من تركته في هذه الصورة فقط. نعم.
قال رحمه الله: ضابط: لا ينقلب الحج عمرة إلا في صورة، وهي أن يشرط انقلابه عمرة بالمرض، فإنه يصح في الأصح وأحرى على وجه بالفوات.
لا ينقلب، لا يجوز عندهم ولا عند أكثر أهل العلم أن يفسخ الحج إلى عمرة. إذا قال لبيك اللهم حجا لزمه أن يتم، وأتم الحج أن يبقى على نسكه إلى أن ينتهي منه. إلا في هذه الصورة أن يشترط انقلاب الحج إلى العمرة لو مرض، لو مرض وما استطاع أن يذهب إلى الحج، أن يقف بعرفة، أن يبيت بمزدلفة، فإنه يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل. قال: فإنه يصح في الأصح. في الأصح إذا عندهم خلاف هل يصح له أن يفسخ أو لا يبقى على الأصل. قال: وأحرى على وجه بالفوات. ما هو الفوات؟ فوات الحج، فوات عرفة. جاء ولم يصل إلى مكة إلا في يوم النحر، فاته الحج. فالأحرى هنا أن يقال لا يبقى على إحرامه بالحج، هل يبقى محرما بحج حتى يأتي العام المقبل؟ لا، يتحلل بعمرة، تنقلب عمرته هذه، ينقلب حجه هذا إلى عمرة، لكن عليه قضاء الحج وعليه هدي بسبب هذا الفوات. وهذه العمرة التي اعتمرها التي نتجت عن انفساخ إحرام الحج لا تجزيه عندهم عن عمرة الإسلام التي هي واجبة. والإمام أحمد يقول: تنقلب عمرته ولا يجب عليه هدي ولا يجب عليه قضاء. هذا للأصل عند الإمام أحمد، أنه يجوز أن يفسخ الحج إلى عمره، يجوز أن يفسخ الحج إلى عمره بشرط أن لا يكون قد ساق الهدي، يعني أحرم بالحج ثم رأى أن يتمتع، أن يفسخ الحج إلى عمره ويصير متمتعا. فالمذهب عندنا وهو مذهب أهل الظاهر أن هذا جائز، لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن طاف وسعى في حجة الوداع، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلته عمرة. وأمر الصحابة ليتحلل، فالصحابة شق عليهم كيف يتحلل، هذا لم يعهد في الجاهلية ولا في أول الإسلام أن يحرم الإنسان بالحج ثم يتحلل. فكأنهم تلكأوا في هذا وقالوا: يا رسول الله، أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني هل نتحلل الحل كله؟ قال: نعم. أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل. فالإمام رحمه الله أحمد رأى أن هذا دليل على جواز الفسخ، وأنه لا يعارض قوله عز وجل: وأتم الحج، لأنه سيحرم بالحج في اليوم الثامن. الجمهور قالوا: لا، هذا من خصائص الصحابة رضي الله عنهم في ذلك العام، لأن الجاهلية كانوا لا يرون فسخ الحج إلى العمرة، فأراد أن يبطل عادته صلى الله عليه وسلم فأبطلها في هذه المرة، ويعود الأمر إلى أصله، فلا يجوز فسخ الحج. قالوا: كما لا يجوز له أن يفسخ الحج بالإفساد، هل يمكن أن يفسخ حجه لو أفسده، لو جامع وهو محرم، هل يمكن أن يفسخ الحج؟ لا يمكن، يجب عليه أن يمضي فيه مع الفساد. ويذبح بدنه ويقضي من قابل ويفرق بينه وبين زوجته. قالوا كما لا يمكنه أن يفسخ الفاسد فكذلك لا يمكنه أن يفسخ الصحيح يمضي فيه ولا يحيل النسك إلى عمره. وأومأ الشافعي رحمه الله في بعض كتبه إلى أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان موقوفا حتى طاف هو والصحابة كان موقوفا، فلما طافوا بالصفا والمروة أمرهم أن يحلوا وبقي هو لأنه ساق الهدي. وعلى هذا فلا يحملون هذه الصورة على العموم، قالوا شرعت في ذلك تلك السنة لهذه العلة، وعندنا تدخل في هذا الضابط. لا ينقلب الحج عمرة إلا في صور من هذه الصورة، أن يريد أن يتمتع فله أن يقلب حجه وأن يفسخه إلى عمرة. إذا فسخه إلى عمرة بسبب لإرادة التمتع فلا إشكال، هي عمرة ومجزية عن الإسلام، عن عمرة الإسلام، ولا يلزمه هدي لأجل هذا الفسخ سوى هدي التمتع، ولا يلزمه قضاء هذا النسك الذي نقله وفسخه من حج إلى عمرة. أبو حنيفة رحمه الله قال لا له أن يفسخ ولا هدي عليه كما يقول الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. وعلى هذا فالضابط هذا لو أخذنا بجميع الصور الممكنة يتكلم بها أهل العلم فهناك أكثر من هذه الصورة التي ذكرها المصنف، بل عندهم عند الشافعية صورة أخرى وهي أن يحرم بالحج قبل أشهره، أحرم بالحج في رمضان قال لبيك اللهم حجا، عندهم صورة أنه ينقلب هذا الإحرام إلى عمرة ويتحلل منه بعمل عمرة. وقيل ينعقد عمرة من أوله وهو الأصح عندهم، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، وهو قال لبيك اللهم بالحج في غير أشهره في غير الزمن، كما لو أحرم بصلاة الظهر قبل دخول وقتها فإنها لا تنعقد ظهرا، فإذا أحرم بالحج قبل دخول أشهره لا ينعقد حجا وله أن يتحلل بعمره. وعلى هذا فيما يظهر لي والله أعلم الضابط لا فيه أكثر من صورة خلافا لما ذكره المصنف، إلا أن يكون هناك شيء غاب عنه فيحتمل يعني يبقى في للبحث فيه مجال. نعم.
قال رحمه الله: ضابط ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه لغرض آخر من فراغ نفقة وضلال ونحوهما.
هذا عندهم على أحد القولين، على أحد القولين يقول ليس لنا تحلل قبل وقته، إذا أحرم بحج أو عمرة ليس له أن يتحلل في العمرة حتى يطوف ويسعى، وليس له أن يتحلل في الحج حتى يرمي ويحلق ويطوف طواف الحج، ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي، بلا هدي إلا في مسائل. إذا شرط عند الإحرام أنه إذا مرض تحلل، لو مرض ولم يشترط ماذا يفعل؟ مرض ولم يشترط ليس له أن يتحلل، يبقى على إحرامه. فإن كان محرما بعمرة فلا إشكال، متى ما شفي يطوف ويسعى ويتحلل. إن كان محرما بحج وشفي وأدركه فلا إشكال، إن شفي ولم يدرك الحج تحلل بإيش؟ بعمرة. أما أن يخرج من إحرامه كما يفعل بعض العوام إذا رأى زحاما أو بعضهم يلغي إحرامه بدعوة، يأتيه دعوة وهو محرم في جدة أو فيترك يقول بلاش عمرة أو بلاش حج، ما يستطيع. وأتم الحج والعمرة لله وأتم على الوجوب. فإذا لم يشترط ومرض فليس له التحلل عند الجمهور حتى يعتمر. أبو حنيفة رحمه الله يقول المريض ألحقه بالمحصر، فالإحصار عنده يقع بأمرين، بالمرض وبالإيش؟ بالعدو. الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ووقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم الإحصار بماذا؟ بالعدو. لكن هذا يختلف عن هذا، العدو يصدك عن البيت، وأما المرض فقد ينكشف وتتمكن. فالجمهور يقول لا، لا يتحلل للآية وأتم. ولو كان يجوز له بمجرد المرض التحلل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباع حجي واشتردي. لو كان مجرد طرو المرض يبيح له التحلل ويهدي ما قال اشتردي. على كل حال، إذا شرط أنه إذا مرض تحلل يتحلل ولا هدي عليه، ولا هدي عليه. إذا أحصر بعدو يتحلل لكن يلزمه هدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلا أن يشترط أيضا إن منع من البيت وحبس أن يرجع ولا شيء عليه، فله على الله ما شرط. قال أو شرطه لغرض آخر. هنا الذي تحلل قبل وصوله، النبي صلى الله عليه وسلم تحلل في الحديبية، تحلل قبل الوقت، قبل أن يطوف ويسعى. كذلك المريض أحرم من المدينة ووصل إلى عسفان ومرض، إذا كان اشترط له أن يتحلل ويذهب إلى المستشفى أو يعود إلى بيته. أو شرطه لغرض آخر، شرط التحلل. ما هي الأغراض؟ من فراغ نفقته، قال إن انتهت نفقتي أتحلل وأعود، له ما شرط. وضلال، ضلال في الدين، في الطريق، ضل الطريق، أشترط أنه لو ما اهتدى إلى الطريق أن يتحلل ويعود. قلنا هذا كله على أحد القولين، الثاني عندهم ليس له التحلل لأن الحج لا يتأقت. فإن قيل يتحلل كما ذكر المصنف رحمه الله فهل يجب عليه الهدي أو لا؟ هو نص هنا على أنه لا هدي عليه، في وجه آخر أنه إن فعل فإنه يهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحصر فتحلل وأهدى. كذلك الذي أحصر بالمرض على القول أنه اشترط يهدي ويعود، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لضباع حجي واشترطي ما قال فإن حبستي فاهدي هديا. فمن هنا يفرق بين الإحصار بالعدو وبين ما لو تحلل بسبب الشرط، والله أعلم. على كل حال هذه الضوابط ليست قطعية لكنها مفيدة، أنها تقرب لك المسألة، تجمع لك شتاتها. ضابط.
قال رحمه الله: ضابط، لا يحل شيء من محرمات الإحرام بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن، فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن له شعر على رأسه.
لمن لا، الصواب لمن لا شعر على رأسه بدل له. يقول لا يحل شيء من محرمات الإحرام، محظورات الإحرام لا يحل منها شيء حتى يتحلل التحلل الأول. ما هي المحظورات؟ تسعة، كالصيد وكأخذ شيء من الشعر وكالطيب ولبس المخيط بالنسبة للرجل وعقد النكاح. هذه المحرمات لا تحل له بغير عذر. المعذور قد يرتكب شيئا من المحظورات، فإن ارتكبها هل يجب عليه فدية أو لا؟ فيه خلاف وفيه تفصيل بين ما فيه إتلاف كحلق الشعر وتقليم الأظافر وبين ما لا إتلاف فيه كالطيب ولبس المخيط، على تفصيل أظنه تقدم معنا. فإن عذر بمرض أو لم يجد إزارا فلبس سروالا كما في حديث ابن عباس، أو لم يجد نعلا فلبس خفا، هذا معذور. فليس هناك محرم له أن يرتكب شيئا من المحظورات بغير عذر، بغير عذر. المعذور له شأن آخر، لكن غير المعذور إلا حلق شعر بقية بدنه. الشعر محظور حلقه ونتفه من أي جزء من البدن عند جماهير أهل العلم، خلافا للظاهرية فإنهم خصوه بالرأس. إذا جاء يوم العيد فله أن يبدأ بالرمي وله أن يبدأ بحلق رأسه. متى يقع التحلل الأول؟ بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة، رمى وحلق شعره، تحلت رمى وحلق رأسه، تحلت تحل الأول، جاز له كل شيء إلا النساء. طيب ما رمى لكن حلق شعره فقط، هل تحلل؟ ما تحلل بعد. بعد حلقه لشعره هذا يجوز له أن يقلم أظافره، ويجوز له أن يحلق شعر بقية بدنه مع أنه لم يتحلل بعد. هذا هو معنى الضبط. هنا جاز له محظور المحظورات قبل التحلل، وهو حلق شعر بقية البدن. لو حلق رأسه ورمى جاز له جميع المحظورات إلا النساء، لكن لو حلق رأسه فقط فحلقه لرأسه يبيح له حلق شعر بقية البدن. وبعضهم ألحق به أيضا التقليم لأنه من جنسه، من نوع من الترف، فيجوز حلق شعر بقية البدن بعد حلق الرأس أو بعد سقوطه حاج وصل إلى منى وهو أصلع. وهو أصلع، ما هو المحظور الذي يجوز له أن يرتكبه؟ يحلق شعر بدنه يجوز، لأنه لا يمكن أن يحلق رأسه، ولا يجب عليه أن يرمي أولا. بعضهم قال يمر موس على صلعته ثم يرمي ويحصل له التحلل. إذا وعلى هذا التحلل الأول كما قلنا بفعل اثنين، الرمي أو الحلق أو الطواف، إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، إذا طاف حلت له النساء. فلو بدأ بالحلق جاز حلق شعر البدن، وقيل أيضا تقليم الأظافر، وعلى هذا يكون التحللات عندهم على هذا الوجه ثلاث مرات. إذا حلق رأسه حل له بقية شعر البدن، إذا رمى حلت له بقية المحظورات إلا النساء، إذا طاف حلت جميع المحظورات، تكون على ثلاث مرات. قال فإنه يحل بعد حلق الركن وهو حلق الرأس. حلق الرأس، نعم.
قال رحمه الله ضابط،
هذا قوله أو سقوطه فإنه يحل بعد حلق الركن، أو سقوطه لمن لا شعر له، يعني لمثل أصلع، نعم. ضابط،
قال رحمه الله: فدية الحج 20، دم التمتع والقران والفوات والإحصار والتأخير إلى الموت والإفساد والاستمتاع دون الإفساد والمبيت بمزدلفة ومن الليالي والميقات والدفع من عرفة قبل الغروب والرمي والحلق واللبس والطيب والقلم والصيد ونبات الحرم وطواف الوداع وترك مشي القادر عليه إلى بيت الله إذا نذره.
هذه 20 تكون فيها الفدية، والعشرون هذه ثبتت بالاستقراء والتتبع، لن تجد غيرها عند الفقهاء. لا يمكن أن يتصور أن تجب الفدية إلا في واحد من هذه 20، وهذا الحصر مفيد، وهو أسلوب النبوي: اتقوا 7 الموبقات، العدد ثم ذكر المعدود، هذا من أنفع ما يكون لضبط العلم. 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، 4 من كن فيه كان منافقا خالص النفاق. فذكر العدد ثم المعدود يضبط لك، فإذا علمت أنه ليس هناك فدية إلا في هذه 20، لو عرض لك شيء غيرها فلا توجب فيه فدية. الفدية هذه ما هي؟ الفدية قد تكون بدنة، قد تكون شاة، قد تكون على التخير بين شاة أو إطعام أو صوم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما حددها هنا، يقول الفدية على اختلاف أنواعها. دم التمتع هذا 1، والقران 2، والفوات يعني فوات الحج لو فاته كما تقدم يهدي هديا، دم التمتع والقران والفوات والإحصار والتأخير إلى الموت. عندهم الحج عند الشافعية على التراخي، لكن لو أخره ومات في تركته فدية دم، هذه كلها يجزي فيها الشاه، فما استيسر من الهدي كما قال الله عليه في الإحصار وفي التمتع، والقران نوع من التمتع. والإفساد هذا فيه بدنة إذا جامع قبل التحلل الأول، والاستمتاع دون الإفساد، استمتع بزوجته هذا فيها شاه ولا يفسد الحج باستمتاعه ولو أنزل. مالك رحمه الله يقول إذا استمتع فأنزل يفسد الحج كالجماع. قال والمبيت أي بتركه المبيت بمزدلفة، هذا فيه فدية إن كان بلا عذر، والمبيت بمنى، ليالي منى وليلة مزدلفة. والميقات هذا العاشر، ما معنى الميقات؟ تجاوز الميقات دون إحرام فيه دم. والدفع من عرفة قبل الغروب، قيل عندهم يجب وقيل يستحب. والرمي يعني ترك الرمي كله، ترك رمي جمرة العقبة والرمي في أيام التشريق، لو ترك جمرة أو بعض الرمي فيه فدية أيضا، لكن قدرها يعني فيه خلاف عندهم، بعضها يكون فيه مد، بعضها يكون فيه صاع، بعضها إذا ترك الرمي كله يكون فيه شاه. والحلق هذه المحظورات، الحلق واللبس، لبس المخيط والطيب والقلم للأظافر 16، والصيد فيه جزاء. المحظورات الحلق واللبس والطيب فيها التخيير كما جاء في حديث كعب، أتجد شاة تمسكها أطعم 6 مساكين أو صوم 3 أيام. ونبات الحرم فيه الجزاء، النبات والصيد إذا أتلفه، هذه من المحظورات. وطواف الوداع فيه دم لأنه واجب. والعشرون ترك مشي قادر عليه، يعني على المشي، يعني قال لله علي أن أمشي إلى المسجد الحرام، فلا يخلو إما أن يقدر على المشي ويتركه، وإما أن يعجز. إذا قدر على المشي وتركه وركب لزمه دم. وإن عجز يركب ويستحب في حقه أن يهرق دما، هذا نص الشافعي رحمه الله تعالى عليه في الأم، يذبح دما احتياطا، لأنه ما جاء بالنظر على وجهه، من نظر أن يطيع الله فليطيعهم. هم يحتجون بحديث أختي عقبة بن عامر رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام، قال تركب وتهدي هدية، تركب. في الصحيح أنه أمرها بالركوب، لتمشي أو تركب، هي مخيرة، لأن ذات المشي ليس قربة، ليس مقصودا، ولذا ركب النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه. لكن إذا كان ترك المشي بلا عذر فعند الشافعي رحمه الله احتياطا يريق دما، وهذا وجه دخول هذا الفرع في هذا الضابط. قال الشافعي لأنه لم يأتي بما نذر كما نذر. ثم قال تفقها رحمه الله والقياس ألا يكون عليه دم، يعني قال يذبح لكن القياس يقول ألا يكون عليه دم، من قبل أنه إذا لم يطق شيئا سقط عنه. هذا الأصل في الشريعة، أن من عجز عن شيء يسقط، المشقة تجلب التيسير. كمن لا يطيق القيام في الصلاة، الشافعي بعدما قال يذبح دما تفقه قال القياس خلاف ما قلت لا يهرق دما، لأن من عجز عن شيء سقط عنه، كمن لا يطيق القيام في الصلاة سقط ويصلي قاعدا. ثم قال رحمه الله والفرق، يقول لماذا هنا مع أنه عاجز قلنا يذبح دما؟ قال والفرق أن الناس أصلحوا أمر الحج بالصيام والصدقة والنسك، يعني الحج فيه إصلاح بواحد من هذه الأمور الثلاثة، ولم يصلحوا أمر الصلاة إلا بالصلاة قاعدة، ما فيها جبران الصلاة إلا ما يكون من سجود السهو لو حصل. طيب،
قال رحمه الله ضابط الدماء 4 أضرب
بالاستقراء والتتبع، الدماء التي قد تجب على المحرم 4 أضرب، أحدها
قال أحدها
تخيير وتقدير، أي قدر الشرع البدل، وذلك دم الحلق والقلم والطيب واللبس والدهن ومقدمات الجماع وشاة الجماع بين التحللين.
نعم، هذا الأول، دم تخيير وتقدير. ما معنى التخيير؟ يعني يجوز له العدول إلى غيره حتى لو كان قادرا عليه. مثل ماذا؟ مثل دم الحلق، حلق شعره كما وقع لكعب بن عجرة، قال انسك نسيكه أو أطعم ست مساكين أو صم ثلاثة أيام، فهذا دم وجب لكن على التخيير، يجوز له أن يتركه وينتقل إلى غيره. غيره، غير الدم هذا مقدر شرعا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انسك نسيكة وجوز له الانتقال عنها إلى الغير، الغير هذا مقدر، هذا معنى تقدير، قدره الشرع بأمرين، إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين. هذا دم الحلق والقلب للأظافر والطيب واللبس، هذا المحظورات، والدهن، ومنها أيضا مقدمات الجماع، مقدمات المباشرة دون الفرج، ومنها أيضا لو وقع جماع بعد الجماع المفسد، جامع وأفسد حجه، ستجب عليه أمور: المضي وبدنه والتوبة والقضاء. بعد أن جامع مرة ثانية، جامع في نسك فاسد، الجماع الثاني هذا محظور، يجب عليه أيضا بسببه بدنه، عفوا شاه، أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. الجماع الثاني أخف من الأول، فيجب فيه كما يجب في ارتكاب غيره من المحظورات. وشاة الجماع بين التحللين، هذا هي شاة الجماع بين التحللين، هذه على التخيير، وإذا لم يذبحها ينتقي إلى ما ذكرنا. المنصوص في الرافع وفي الروضة أن الواجب شاه، ومنهم من قال يجب عليه حتى في الجماع الثاني بين التحللين بدنة، لا على التخيير، ليس عليه إلا البدنة. شاة الجماع بين التحللين، بين التحلل الأول والثاني، رمى وحلق ثم جامع، الصواب أنه ليس كالجماع قبل التحلل الأول، لا يقع إفساد به وعليه شاة، ولا يلزمه القضاء، يلزمه فقط أن يحرم بإحرام جديد من الحل ويطوف طواف الإفاضة. هذا الأول، تخيير وتقدير. ما معنى التخيير؟ يعني الشريعة جعلت له العدول عن الدم إلى غيره، لكن الغير الذي يعدل إليه مقدر. سيأتي معنا نوع آخر، ما هو؟
قال الثاني: تخيير وتعديل، أن يعدل فيه إلى الإطعام، وذلك جزاء الصيد، وما ليس بمثلي يتصدق بقيمته طعاما، أو يصوم عن كل مد يوما، فإن انكسر صام يوما كاملا.
تعالوا بنا إلى الآية وفقها، فقه آية الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، بعدها: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مسكين. إذن في ماذا؟ أو تدل على ماذا؟
تخير.
هذا معنى قوله تخير، له العدول عن الجزاء مثل ما قتل من النعم، يعدل إلى كفارة طعام مساكين. كم يطعم؟ يأخذ قيمة شاه ويشتري بها طعاما ويطعم بهذه القيمة مساكين، لا يلزمه أن يذبح، إذن فيه تخيير. طيب، وتعديل، ما هو التعديل؟ قال: يعدل إلى الطعام، أو عدل ذلك صياما، يعني يعدل بدل الطعام إلى الصيام. متى يعدل إلى الصيام؟ الحيوان المقتول في حال الإحرام أو داخل الحرم له حالتان: إما أن يكون مثليا، له مثل الحمامة لها مثل الشاة، مثل الغزال له مثل في الماعز مثلا، الحمار الوحشي له مثل البقرة يذبحها من النعم، لا بد من النعم حتى يطعمها فقراء الحرم. إذا كان مثليا يتخير بين ذبح مثله والتصدق به على مساكن الحرم، وبين أن يقوم البقرة أو يقوم الشاه بالدراهم ويشتري بالدراهم طعاما للمساكين ويطعمهم، وله أن يعدل إلى ماذا؟ إلى الصيام. يصوم كم؟ قالوا يصوم عن كل مد من الطعام الذي لو اشترى بالدراهم، يصوم عن كل يوم، عن كل مد يوم. وهذا قد يختلف باختلاف الحيوان، لو أوجبنا عليه تيسا قيمته 500 ريال، لو اشترى رزا بهذه 500، قد يشتري الرز 500 يشتري كيسين من الرز، كم في هذين الكيسين من الأمداد؟ الكيس الواحد فيه 40 كيلو والآخر 40، هذه 80، لو قسمت على 2 بأربعين فإن هذه 40 صاعا، 40 اقسمها على 4 أمداد فيها، بل تضاعفها تضرب في 80 4، يخرج لك عدد الأمداد في هذين الكيسين، كل مد يصوم عنه يوما. قال أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. لو قال هذه صعبة نقول أنت الذي قتلت الصيد. هذا الحيوان المثلي. أما الحيوان الغير المثلي فليس له أن يذبح من النعم، لأنه ليس مثليا، لكنه يخير بين أن يتصدق بقيمته أو يصوم عن كل يوم، عن كل مد يوما، كما في المثلي. نعم. هذا الثالث، تخيير دم في دم إذا اختاره، وهو جزاء مثل ما قتل من النعم. وفي تعديل، لو عدل عنه فإنه يعدل إلى الصوم. نعم. الثالث،
قال رحمه الله: الثالث ترتيب وتقدير، وهو دم التمتع وترك المأمور كالإحرام من الميقات.
ترتيب هذا ضد التخيير، يعني ليس له العدول عن الدم إلا إن عجز. التخيير له أن يذبح وله أن يعدل، هنا يلزمه الذبح، ولا يجوز العدول إلى غيره إلا مع العجز. فإن عجز ينتقل إلى ماذا؟ إلى شيء مقدر، ترتيب وتقدير، قدره الشرع، البدل مقدر من الشارع، ليس لك الخيار فيه أنت. لم يقل هنا ترتيب وتعديل، وإنما قال ترتيب، فإن لم يفعل عن عجز انتقل إلى شيء قدره الشارع، مثل دم التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني يجب عليه الهدي. طيب عجز عن الهدي ينتقل إلى شيء بهواه أو إلى شيء مقدر، ما هو؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا شيء مقدر. كذلك دم القران، دم الفوات، كذلك الدم الذي يجب بترك المأمور، ترك المأمور كالإحرام من الميقات، كالمبيت بمنى بمزدلفة، تركه متعمدا مع القدرة فإنه يلزمه الذبح، عجز عنه ينتقل إلى شيء مقدر، وهو صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا وجه عندهم رحمة الله عليهم. في وجه آخر سيشير إليه في الرابع، وهو نص المنهاج للنووي، قال رحمه الله: الأصح أنه دم ترتيب وتعديل، ترتيب كما قال هنا لكن تعديل، فإن عجز عن الدم له أن يشتري بقيمة الشاه طعاما ويتصدق به، فإن عجز صام كما قلنا في قبل عن كل مد يوما. هذا سيذكره في الرابع، وأنه هو المرجح، يعني هذا المثال الذي ذكره ترك المأمور، ترك الواجبات كالمبيت والإحرام الميقات والدفع قبل الغروب فيه خلاف عندهم. يجب الدم إذا عجز عنه هل ينتقل إلى صيام 10 أيام أو ينتقل إلى شراء طعام بقيمة شاة والصدقة بها على المساكين؟ إذا عجز عن هذا وعن هذا يبقى في ذمته إلى أن يطيق. وعلى هذا ففي هذه الصورة الأخيرة في خلاف هل هي ترتيب وتقدير أو تلحق بالرابع ترتيب وتعديل. قال الرابع
قال رحمه الله الرابع ترتيب وتعديل وهو دم الجماع وهو دم الجماع والإحصار وترك المأمور على المرجح
على المرجح يعني خلافا لما تقدم في الثالث. المرجح في ترك المأمور أن كالإحرام من الميقات والدفع قبل الغروب أن فيه شاة فإن عجز قوم الشاة واشترى طعاما وتصدق به على فقراء الحرم، فإن عجز صام عن كل مد من هذا الطعام يوما. ترتيب وتعديل وهو دم الجماع. الجماع فيه دم، ما هو الجماع؟
بدنة.
فإن عجز عن بدنة عندهم قالوا فبقرة، وإن عجز عن بقرة قالوا 7 شياه. عجز عن 7 شياه قوم البدنة بالدرهم. كم قيمة البدنة بسعر مكة يوم الجمعة؟ قالوا قيمة البدنة 3000 ريال. اشتر بهذه الثلاثة، ما وجدت بدنة اشتر ب3000 ريال طعاما وأطعمه مساكين الحرم. عجز قال ما استطيع، يبدأ يصوم كم يوم؟ هذا كثير يعجز اليوم عن دم التمتع فينتقل إلى الصوم. يعجز عن دم الواجب يقول ما أستطيع، أنا ما أحرم في الميقات، ما عنده تصريح، فيتجاوز التفتيش ثم يحرم من داخل مكة، هذا يلزمه دم لأنه ويأثم تعمد ترك الإحرام من الميقات. عجز عن الدم هل يبقى في ذمته إلى أن يطيق أو نقول انتقل إلى الصيام؟ كم يصوم؟ إذا كانت بدنة ينظر في قيمتها 3000، لو اشترى ب3000 بر كم مد في هذا البر ب3000؟ يسأل أهل البر، وعن كل مد يصوم يوما. لماذا المد عن يوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدله به فقال لكعب بن عجرة صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. أطعم 6 مساكين، والمسكين واحد إطعامه يكون بنصف صاع، يعني بمدين، وهناك صيام 3 أيام، فهذا عدلها. المد الواحد يقابله صيام يوم واحد، هذا وجه قولهم. وعلى هذا فلا مفر، كثير من العمال وغيرهم لا يطيقون ذبح الدم إلا أن يستدين، فيرتكب المحظور ويقول يبقى في ذمته. على هذا المذهب يبدأ الله يعينه كم يصوم حتى تبرأ الذمة ويحصل له تمام الحج وأتم الحج، لأنه إذا لم يفعل سيكون حجه ناقصا، يتم الحج لكن أجر حجه ناقصا ولا يكون مبرورا، لا يكون مبرورا، الذي يخالف هذا لا يكون حجه مبرورا، لأن المبرور فيه 3 شروط: أن يكون خالصا لله، وأتم الحج والعمرة لله، وأن يكون موافقا للسنة، خذوا عني مناسككم، وأن يكون سالم من القوادح، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قاعدة.
قال رحمه الله قاعدة: كل الدماء تتعين في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحصر.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحصر في الحديبية ذبح هناك ورجع، لو أحصرت في الطائف تذبح في الطائف وتعود إذا أحصرك العدو، أما إذا أحصرك التفتيش فهذا ليس إحصارا، تبقى على إحرامك إلى أن تتحلل بعمرة. لا يجوز، أنا ننبه على هذا، كثير يحرمون وإذا رد تحلل ورجع إلى بيته، لا يجوز ولا يقع التحلل، يبقى محرما، ولو تزوج نكاحه فاسد، ولو ارتكب محظورات يلزمه فدية عنها حتى يتحلل بعمره وأتم الحج والعمرة، لم يحصره عدو ولم يمنعه أحد من الكعبة، وإنما منع من عرفة ينتظر إلى اليوم العاشر ويأتي يعتمر. إذا اشترط على القول من يجوز الاشتراط، إذا اشترط إن حبسه حابس فيحل ويرجع، هل يلزمه هدي أو لا، في خلاف بين أهل. كل الدماء تتعين في الحرم، لأن الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فمحل الهدي سواء هدي التمتع أو القران أو الفوات أو يكون في أو المحظورات يكون في لفقراء الحرم، إلا الإحصار لفعله صلى الله عليه وسلم. قاعدة.
قال رحمه الله: قاعدة: يتعدد الجزاء بتعدد سببه إلا استمتاعاً غير جماع لاتحد نوعه ومكانه وزمانه، أو نوعين للتبعية كلبس ثوب مطيب على النص، ولو باشر بشهوة ثم جامع دخلت الشاة في البدنة على الأصح.
هذه قاعدة جيدة. يتعدد الجزاء بتعدد سببه. لبس مخيطاً وتطيب ولبس خفين، كم جزاء؟ ثلاثة، ثلاثة من الفداء، يفدي ثلاث مرات، لأن السبب تعدد. لكن تطيب في لحيته، تطيب في بدنه، كم يلزمه فدية؟ فدية واحدة، لأن السبب واحد وهو الطيب، وهو الطيب. الأصل أن تعدد الجزاء يتعدد بتعدد سببه. قال: إلا، هذا استثناء، إذن هناك عموم والاستثناء معياره. إلا استمتاعا غير جماع. الجماع لا، لو كرر الجماع يتعدد الجزاء، لكنه في الجماع الثاني ليس كالجماع الأول. الجماع الأول فيه بدنة، الثاني قلنا فيه شاه. إلا استمتاعا غير جماع فلا يتعدد، لأنه شيء واحد. الاستمتاع، الاستمتاع قد يتحد نوعه وقد يختلف نوعه. قال: إلا استمتاعا غير جماع اتحد نوعه، استمتع بالتقبيل فقط، قبل زوجته أكثر من مرة، هذه جزاء واحد لأن النوع واحد. لكن قبل في عرفة، ولما باتوا في مزدلفة قبل، هذا ما يصلح يحج بزوجته. هنا تعدد المكان يتعدد الجزاء. قال: اتحد نوعه ومكانه وزمانه، لا يتعدد الجزاء. أما إذا اختلف الزمان مرة هنا ومرة هنا يتعدد الجزاء، لأنه يكرر المحظور. قال: أو نوعين، اتحد نوعه أو كان من نوعين، يعني قبل وضم، هذا استمتاع وهذا استمتاع، أو باشر دون الفرج ولم ينزل، أو أنزل ولا يفسد حجه خلاف للمالكية. قال: للتبعية، أو نوعين، عفوا، إن كان نوعين وأحدهما يتبع الآخر فلا يتعدد، كلبس ثوب مطيب. الثوب فيه طيب، هنا فيه لبس مخيط وفيه تطيب، لكن الطيب جاء تبعا، وفعل هو فعلا واحدا وهو اللبس، اللبس لم يتطيب وإنما لبس، فلا يتعدد الجزاء. هذا هو الذي صححه النووي رحمه الله. الرافعي وهو قبله رجح لزوم فديتين، فدية للطيب وفدية للبس، ولذا قال هنا على النص، يعني أظنه نص الشافعي رحمه الله كما يقول. قال: ولو باشر بشهوة، يعني دون الفرج، ثم جامع، قبل ثم جامع، دخلت الشاة في البدن على الأصح. أيضا عندهم خلاف، هل يلزمه فدية لأجل التقبيل ثم ما يترتب على الجماع، أو يندرج هذا في هذا؟ قالوا: منهم من قال يندرج هذا كما قلنا، لا يتعدد، لا يتعدد الجزاء. قالوا: كتداخل الحدث، عنده حدث أصغر ثم جامع، يكفيه الاغتسال لرفع الحدثين، يدخل يندرج هذا في هذا، أو كما لو جامع أكثر من مرة في يوم واحد في رمضان كم يكفر؟ مرة واحدة، لكن لو جامع في يومين انتهك حرم يومتين، تتعدد الكفارة، اختلف الزمن، اختلف الزمن. لعلكم تذكرون قاعدة شبيهة بهذا الكلام في تقدمت معنا في القواعد الكلية، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، غالبا يندرج هذا في هذا، كما لو زنى أكثر من مرة، زنى أكثر من مرة ولم يقم عليه الحد، يكفيه حد واحد، كان جلدا يجلد مرة واحدة، يجلد مرة واحدة، لأن السبب واحد وجنس واحد، لكن زنى وسرق يجلد ويقطع. هذا هنا تعدد السبب، والله أعلم. يعني لكم تراجعون هذه القاعدة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، وأحيانا لا يحكم بالتداخل، مما تحتاج هذه القاعدة فيه الأيمان، قال والله لا أكل، كل قال والله لا أكل، طيب اشرب قال والله لا أشرب، ثم أكل وشرب، كم كفارة؟ الشرب طعام يكفيه كفارة واحدة، جنس واحد الشرب والأكل، هذا فيها خلاف، لأن الشرب طعام ومن لم يطعمه فإنه مني، لكن لو قيل له أدخل قال والله لا أدخل، طيب كل قال والله لا أكل، ثم أكل ودخل، الدخول غير الأكل، هذه غير هذا، لكن لو قال والله لا أكل ثم رجعت وقلت له كل قال والله لا أكل وكررها ثلاثة ثم أكل، كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه واحد، جنس واحد، هذا إذا لم يكفر. أما لو قال والله لا أكل فأكل وكفر، زهم مسكين وأعطاه كفارة، ثم قيل له مرة أخرى كل قال والله لا أكل ثم أكل، يكفر، يعني كفارة الأولى اليمين الأولى. باب الصيد. نعم.
قال رحمه الله: باب الصيد. من ملك صيدا حرم عليه إرساله إلا في صور، أن يحرم أو يكون له فرخ يموت، أو لم يجد ما يطعمه أو ما يذبحه به.
نعم. بعض الفروع قد تكون غريبة على بعض طلاب العلم. من ملك صيدا، ستة حمامة في غير الحرم أو ستة غزالة، حرم عليك أن ترسله، لا تطلقه، هذا ما رأيكم؟ ما دمت صدت يحرم، قال حرم عليه إرساله إلا في صور، أن يحرم أمسكه ثم أحرم، لبى بالنسك، لا يجوز له أن يستديم الصيد، يطلقه، يجوز له بل يجب عليه أن يطلق هذا الصيد، لأنه صار محرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أو يكون له فرخ يموت، أمسك حمامة في خارج الحرم أو حجلة ولها فرخ، لو لم تعد أمه إليه مات، يجوز لك أن تعيد الصيد هذا إلى فرخه ليانس به ويطعمه. أو لم يجد صاده ولم يجد ما يطعمه، يرسله يتركه يأكل من خشاش الأرض، يطير ويطعم نفسه، أو ما استطاع أن يذبحه أو ما وجد مدية يذبحه بها، صاد غزال ما عنده ما يذبحه ويصرخه، جاز له أن يطلقه. ما عدا هذه الأمور الأربعة، إذا أمسكت صيدا يجب عليك أن تمسكه وأن تبقي عليه. يقول القفال الشافعي: بعض العوام يحتسبون، يعني يتقربون إلى الله بإرسال الطيور المملوكة ويسمونه اعتاقا، ولا ينبغي ذلك. لماذا يمنعون من هذا؟ أنك إذا أمسكت صيدا ليس لك أن تطلقه. يذكرون علتين، العلة الأولى أن هذا فيه تشبه بالجاهلية الذين يسويبون سيبون السوائب، ما جعل الله من بحيرة ولا، هل يجوز لك عندك ناقة أن تسيبها في الأرض؟ لا يجوز لك أن ترسلها، يجب عليك أن تحافظ عليها وأن تطعمها وأن تتعاهدها، الشاة أو البقرة أو البدنة تتركها ترعى لكن تتعاهدها. قالوا كذلك إذا الصيد أمسكه لا يسيبه حتى لا يتشبه بها الجاهلية. العلة الأخرى أنك لو فعلت ملكت صيدا ثم أطلقته بعد أن دخل في ملكك عرضت غيرك لأكله فيأكل شيئا لا يحل له لأنه صار مملوكا لك. قالوا ملك الصيد لا يزول بإرساله، لا يزول بإرساله على الأصح، فيختلط بالمباح فيصاد. هذه العلة الأولى. والعلة الثانية التي قلنا لكم من التسييب. ولهم وجه آخر أي الشافعية أن ملكه يزول، قالوا لو أرسله زال ملكه وجاز لغيره أن يصيده، قالوا كما لو أعتق عبدا. هذا وجه. والثالث إن قصد بإرساله القربة زال ملكه وحل لغيره، وإن لم يقصد القربة لا يزول ملكه ولا يحل لغيره. لو قال عند إرساله أبحته لغيري حصلت الإباحة لمن سمعه، لمن سمعه، ولا ضمان على من أكله بعد قوله أرسلته وأحللته لغيري. على كل حال الصواب أنه إذا أنه يفصل، إن كان أرسله وأطاق الطيران والعيش جاز له ذلك، وأما إن أرسله ليتعذب إلى أن يموت لا يجوز أن يعرضه للعذاب، يقتل ويحسن القتلة أو يداوي ويتعاهد لأنها مال محترم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وهذه مسائل قد تخفى على بعض هواة الصيد. باب الأطعمة فيه ضابطين نذكرهما وننصرف إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب الأطعمة. الحيوان أربعة أقسام، أحدها ما فيه نفع ولا ضرر فيه فلا يجوز قتله.
هو يتكلم عن الحيوان من غير بهيمة الأنعام ومن غير ما يباح صيده، ما يباح صيده هذا لا إشكال فيه، بهيمة الأنعام أحلت لكم بهيمة الأنعام، والصيد أيضا مباح ما لم يكن محرما أو في الحرم يجوز الصيد ولو في الأشهر الحرم. الحيوان فيما عدا ذلك، فيما عدا بهيمة الأنعام وفيما عدا الصيد لا يخرج بالاستقراء عن أربعة أنواع: ما فيه نفع ولا ضرر فيه لا يجوز قتله، كالهر، الهر فيه نفع يأكل الهوام الأرض ولا ضرر منه، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، بل هي طهارة للأرض كما يقول كبار السن عندنا لأنها تأكل الحيات والعقارب ونحوها، هذا لا يجوز قتله. نعم. والثاني
قال: الثاني ما فيه ضرر بلا نفع فيندب قتله كالحيات والفواسق.
الفواسق الخمس مندوب قتلها لا يجب، لكن يستحب أن تقتلها. هذا الفواسق الخمس لا إشكال فيها: الحيات والعقارب والغراب والحدأة والكلب الأسود، كما في الصحيح من حديث عائشة ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه. أيضا ألحقوا ما يتوقع منه الأذى، ما يتوقع منه الأذى يستحب قتله، ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى يستحب قتله، كالأسد، النمر، الفهد، الذئب، هذا يباح ويستحب لدفع ضرره خاصة إذا كان في العمران حتى لا يقع ضرر على غيره من المسلمين. الثالث
قال: الثالث ما فيه نفع من وجه وضرر من وجه كالصقر والبازي فلا يندب ولا يكره.
القتل يجوز إمساكها وتعليمها للاصطياد بها ويجوز قتلها، لا نفع فيها، فيها نفع من وجه لو أمسكها للصيد وعلمها، وما علمتم من الجوارح، فالجوارح من الطيور كالصقر والبازي والشاهين. البازي ابن باز هو من هذا، إذا أمسكته جاز أن تعلمه، إذا قتلته جاز يباح قتله ولا يكره، نعم، لكن لا يستحب، لا يستحب لأنه لا أذى منها، قد يقع منها ضرر، قد يقع منها ضرر من بعض الوجوه، لكنه لا يقوى إلى أن يقال يستحب قتلها، نعم.
قال الرابع: ما لا نفع، ما لا نفع، ما لا نفع فيه ولا ضرر كالدود والقنافس فلا يحرم ولا يندب.
نعم، لو وحدها ما لا نفع أو ما لا نفع فيه ولا ضرر، ما لا نفع فيه ولا ضرر كالدود والخنافس، هذا لا يحرم ولا يندب، يدور بين الإباحة والكراهة. طبعا المضر إذا صال كالنمل، الذباب مضر يجوز مما يجوز قتله، النمل الذي يؤذي في البيوت يجوز قتله ولو في الحرم. نعم.
قال: ضابط ليس لنا بيض يحرم أكله، واستثنى بعضهم بيض الحيات والحشرات ولا شك فيه.
لا شك في هذا الاستثناء، بيض الحيات والحشرات تابعة لأصلها نجسة ومحرمة، وإلا الأصل أن كل بيض يجوز أكله. نعم.
قال: وليس لنا في الحيوان شيء يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله إلا لبن الآدمي وبيض ما لا يؤكل لحمه وعسل النحل وماء الزلال زاد في الخادم والزباد يؤخذ من سنور بري. ولا يمتنع أكله كما لا يمتنع أكل المسك.
ولا يمتنع، لعلها هي الصواب، ولا يمتنع أكله كما لا يمتنع أكل المسك. ليس لنا في الحيوان شيء يوكل فرعه ولا يوكل أصله إلا لبن الآدمي، تشرب لبن الآدمي لكن لا تأكل آدمي. يمكن أن نذكر هنا تشرب الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا بالأماني. وبيض ما لا يوكل لحمه، ما لا يوكل لحمه يستثنى منه الحشرات والحيات، لا يجوز أكل بيضها، لكن الصقور ذوات المخالب يحرم أكلها ولها بيض، هي مما يبيض، كل مخلب من الطير، الصقور، الشياهين، البازي، بيضها هل يحل؟ هي محرمة، بيضها يحل، يدخل في هذا الضابط على أحد الوجهين: الأظهر عندهم النجاسة من القولين عند الشافعي رحمه الله، الأظهر النجاسة كبيض الصقور وذوات المخالب، وإذا قلنا نجسة بيضها نجس حرم أكلها، إذا قلنا طاهرة جاز أكلها. طيب بيض الميتة، ماتت الدجاجة فاستخرجت البيض الذي فيها، البيض متجمد مستقل بنفسه، هل يجوز أخذه؟ قالوا: إن تصلب فطاهر، إن تصلب وخرج من الدجاجة الميتة فطاهر، وإلا فنجس، وإلا فنجس. بيض ما لا يوكل لحمه كميتة الدجاجة، بطة ماتت وفيها بيض لك أن تأخذه. عسل النحل هذا يوكل الفرع والنحل لا يوكل، يستقذر وقد يضر. وماء الزلال على وزن غراب، زلال، زلال هذا جماد، يقول أهل الطبيعة أنه كالدود، يسمى دود الماء، دود الماء ينماع بالحرارة، إذا انماع بالحرارة خرج منه الماء، خرج منه الماء، هل الماء هذا في حكم القيء فيكون نجسا فيحرم أو لا؟ فإن تحقق كونه من فإن تحقق كونه فيه حياة فالماء المتولد منه كالقي من الحي فيكون نجس فلا يجوز. وإن كان ليس فيه حياة، الذي يقول أنه دود هذا لا حياة فيه وإنما يمنع منه هذا السائل وفيه نفع للآدمي فإنه يحل. ولذا قال وليس لنا في الحيوان، هذا باعتبار أن هذا الذي يخرج منه الزلال حيوان. زاد في الخادم الزركشي في خادم كتاب الروضة، كتاب الرافعي وكتاب الروضة للنووي، زاد الزباد مفسر في الحاشية رشح يجتمع تحت ذنب السنور، يؤخذ من سنور بري ولا يمتنع أكله كما لا يمتنع أكل المسك. هل المسك يؤكل أو يتطيب به؟ بعضهم يذكر المسك فيه سائل وفيه جامد، بعضهم يذكر أن فيه دواء لبعض الأمراض فيؤكل، أو يؤكل تبعا أن يمسك الطعام، إذا كان الطعام ممسكا فإنه يكون جائزا. هل المسك، ما علاقة المسك هنا؟ المسك مستخرج من ماذا؟ من الحيوان، من الغزال. وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالغزال يخرج فيه خراج يسمى الفأرة في بطنه، فأحيانا يقتل الغزال لتؤخذ هذه الفأرة، ثم تواصوا في بعض المواثيق الدولية أنها لا تقتل وإنما تمسك وتربط وتبقى مربوطة إلى أن تتآكل الرباط ثم تسقط الفأرة، إذا بطها خرج الدم، هذا الدم رائحته من أحسن الروائح التي كانت تشم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المسك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، أن يتقبل مني ومنكم، وأن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يذكرنا بهذا المجلس في الملأ الأعلى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.